هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. عشرات الإصابات جراء قمع المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة، والمتظاهرون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال. المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على المواطنين ومنازلهم في نابلس والخليل بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. رغم القيود المشددة، أكثر من 25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى، والمستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند بواباته. إذن تمكن شبان في بلدة كفر قدوم بقضاء قلقيلية من إسقاط طائرة مسيرة كانت تستخدمها قوات الاحتلال لإطلاق قنابل الغاز خلال قمعها المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأصيب العشرات من المواطنين بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات مناهضة للاستيطان في كل من بلدات كفر قدوم والمغير وكفر مالك وبيت دجن في الضفة الغربية المحتلة. التفاصيل في تقرير زميلة رشا مصطفى.
من جديد تنتفض الضفة الغربية في وجه الاعتداءات والاستيطان. ومن الأحداث اللافتة في هذا الأسبوع تمكن الشبان في بلدة كفر قدوم من إسقاط طائرة مسيرة أرسلها جنود الاحتلال لقمع المسيرة الشعبية الأسبوعية. وأظهرت صور متداولة إسقاط الشبان للطائرة بالحجارة فقط قبل أن تقتحم قوات الاحتلال عمق البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى أدى لاختناق العشرات من المواطنين بينهم طفلة أصيبت بالتشنج والإغماء. وأيضا لم يسلم الصحفيون من الاعتداء، إذ حاول جنود الاحتلال مصادرة كاميراتهم التي وثقت الحدث. أما في رام الله فتمكنت المسيرة الشعبية التي تنظمها كرة شرق المحافظة من الوصول إلى مكان قريب من بؤرة راس التين الاستيطانية، وذلك لأول مرة منذ 5 أسابيع. وهاجم مستوطنون المتظاهرين وأطلقوا الرصاص باتجاههم، وحينما تصدى المتظاهرون لهم حاول المستوطنون إطلاق الكلاب البوليسية باتجاههم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تدخلت لحماية المستوطنين بالرصاص وقنابل الغاز. وانتقلت المسيرة بعد ذلك إلى مدخل قرية المغير الشرقي، واندلعت مواجهات هناك، كما اندلعت مواجهات أخرى متزامنة شرق قرية كفر مالك. مشهد القمع تجدد في قرية بيت دجن شرق نابلس، حيث اعتدت قوات الاحتلال على المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وعمد جنود الاحتلال إلى إطلاق العشرات من القنابل الصوتية والغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين. وتنظم مسيرات أسبوعيا في المكان رفضا للبؤرة الاستيطانية الزراعية التي أقامها مستوطنون فوق أراضي المواطنين في البلدة.
وفي الضفة الغربية أيضا هاجم المستوطنون قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واقتحموا خان اللبن وعاثوا فيه خرابا. وأكدت مصادر فلسطينية أن المستوطنين هاجموا البلدة وخربوا شبكة المياه وخلعوا الأبواب وقاموا بتكسير أشجار مثمرة، موضحة أن المنطقة تشهد اقتحامات يومية من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال وبهدف الاستيلاء عليها وربطها مع المستوطنات المحيطة. كذلك هاجمت مجموعة مسلحة من المستوطنين عددا من منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور بأن مجموعة مسلحة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال اقتحمت قرى عدة في مسافر يطا، وهاجمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، كما اعتدت بالضرب على المواطنين. منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور تحدث إلينا حول هذه الاعتداءات.
بالفعل يعني هذا اليوم كان حافل بالاعتداءات والنشاطات التي يقوم بها هؤلاء المستوطنين من شمال الضفة إلى جنوبها، ولكن كان هناك أيضا مواجهة من قبل المواطنين ضد هؤلاء الغلاء المستوطنين الذين يعيثون في الأرض الفساد. منذ ساعات صباح اليوم كان هناك اعتصام لأهالي الأراضي في منطقة سوسيا، حيث كان هناك مجموعة من المستوطنين يقومون طبعا بإطلاق النار للتدريب على كيفية إطلاق النار طبعا على هؤلاء المواطنين، إلا أن طبعا المواطنين تحشدوا في أراضيهم من عائلة فهريني ومنع هؤلاء المواطنين المستوطنين طبعا من الاقتراب من أراضيهم. في نفس الوقت أيضا كانت هناك عصابات المستوطنين من المستوطنات لمسافر يطا أو المقام يعني على الجبال والمطلة على مسافر يطا، حيث قام هؤلاء المستوطنين باختراق البيوت واعتدوا شرق مدينة يطا. هذه الإصابات استخدام السلاح واستخدام أيضا السلاح الأبيض ضد المواطنين الفلسطينيين في منطقة طبعا مستوطنة لتواني القريبة من قرية مستوطنة معون وحبات معون، حيث قام هؤلاء المستوطنين طبعا خلال ساعات الليل بالتجوال بأسلحتهم في منطقة مسافر يطا واقتحام عدد من القرى، واعتدوا على عدد من المواطنين ومنهم الحاج علي محمد الجبرين أكثر من 60 عاما، اعتدوا عليه طبعا بالضرب المبرح في منطقة شعب البطن، وأيضا اعتدوا على الشاب عمر جبريل أحوشي يبلغ من العمر حوالي 28 عاما، اعتدوا عليه خلال ساعات الليل يعني في ساعات الفجر الأولى أمام أولاده وأمام زوجته وهم يعتدون عليه بالضرب باستخدام السلاح. كان هناك ردة فعل من المواطنين وكنا متواجدين في تلك القرى، والآن يعني أنا غادرت المنطقة مع الإخوان من لجان الحماية والصمود حتى يعني تم إخراج هؤلاء المستوطنين، وكان آخر مستوطن استطعنا طبعا إخراجه بالقوة من تلك المنطقة.
وإلى مدينة القدس، حيث أدى نحو 25,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وتمكن مواطنون من الضفة الغربية من الوصول إلى الأقصى وأداء الصلاة رغم التضييقات التي تعرضوا لها من قوات الاحتلال، كما توجهت قافلات من القرى والبلدات المحتلة عام 48 فجرا باتجاه القدس لنقل المصلين الذين تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد الأقصى. ونبقى في القدس، حيث أدت مجموعة من المستوطنين طقوسا تلمودية عند بوابات المسجد الأقصى. وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطنين ومنذ ساعات الصباح الباكر قاموا بجولات عند أبواب المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط، فيما انتشرت قوة عسكرية في المنطقة لحمايتهم. يأتي ذلك فيما تحاول مجموعات من المستوطنين منذ أيام إدخال ما يسمى الشمعدان اليهودي إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. وحول هذه الانتهاكات تحدث إلينا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.
إن الاستفزازات من قبل المستوطنين مستمرة وتزداد وتيرتها في هذه الأيام، لأن العرب منشقون على أنفسهم، ومن العرب من يطبع معهم ويهرول باتجاههم، وهذا يجرئهم على النمرده وعلى التجاوز لحدودهم. ونحن نتوقع من هؤلاء كل شر، لأنهم يناصبوننا العداء السافر، وأطماعهم في الأقصى لم تنتهي، ولن نسمح لهم أن يتجاوزوا، ولن نمكنهم من تحقيق أهدافهم مهما تمادوا. ونحن نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تصرفات هؤلاء الشواذ، لأنهم يسببون توترا في محيط الأقصى وفي البلدة القديمة بشكل عام. بالنسبة للشمعدان، باعتبروه رمز لشؤونهم الدينية ومحاولاتهم، والمحاولات بإدخاله للأقصى هي محاولات لإثبات وجودهم بالأقصى، بمعنى فرض السيطرة السيادية لهم على الأقصى. لن نمكنهم من ذلك، ولن نسمح لهم بإدخال شمعدان، لأن هذا يعني أنهم يعلنون الحرب على المسلمين.
هذا وفي ظل إعلان الاحتلال عن تنفيذ مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا شمال القدس، باتت الخشية أكبر من مصادرة المزيد من الأراضي حول المطار الذي صادره الاحتلال سابقا. أما على الصعيد السياسي، فإن تحويل المطار لمشروع استيطاني ينسف إمكانية تقسيم القدس وينهي أي حلم بإقامة دولة فلسطينية. تقرير الزميل يوسف حمدان.
بحسرة وألم تنظر الحاجة نفيسة إلى أرضها التي صادرها الاحتلال عام 67 من قرية قلنديا شمال القدس المحتلة اليوم. وبعد الحديث عن اقتراب الاحتلال من تنفيذ مشروع ضخم يستهدف مطار قلنديا من خلال بناء 9,000 وحدة استيطانية، والتي ستكون نواة لمستوطنة ضخمة ستقضي على أي حلم بإقامة دولة فلسطينية، تخشى الحاجة من مصادرة ما تبقى من أرضها، خاصة وأنها خسرت جزءا منها فترة بناء الجدار العنصري.
إحنا لما يبنوا هان بهجرونا، بدهم يكيموا الجدار هذا ويطلع فوق، ولا بدهم يكيموا الجدار. والله والله بطيح وبصير عيط عليهم، معكس خبر كل إشي بكى حياة أخويا زارع فيه من جميع ثمار اللي الله خلقه.
سياسيا، فإن خطوة الاحتلال المتمثلة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق متفرقة من أنحاء القدس، ولا سيما على أرض مطار قلنديا الذي كان مطارا فلسطينيا قبل الاحتلال، وكان من المفترض أن يكون للفلسطينيين بحسب اتفاق أوسلو، فإن تحويل المطار إلى مستوطنة كبرى ببنية تحتية جديدة وبميزانية تتجاوز 100 مليون شيقل، يعني ضم القدس، وتنفيذ بنود صفقة القرن قبل رحيل ترامب عن البيت الأبيض.
هذا يعني بأن القدس لم تعد قابلة للتقسيم وفق اتفاق أوسلو، وهذا يعني بأن القدس باتت بالفعل العاصمة الموحدة لإسرائيل، وهذا يعني أيضا بأن السلطة الفلسطينية عليها البدء بالتفكير جديا. الاستمرار بهذا النهج يعني التوقيع لإسرائيل ضمنيا والموافقة على صفقة القرن في حال عدم التبديل والتغيير.
حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتغيير الوقائع على الأرض، مستغلة الضوء الأخضر الذي منحته الإدارة الأمريكية. الخطورة في الأمر أن هذا التمادي الصهيوني يأتي في ظل مواقف خجولة للسلطة حيال ما يجري على الأرض، كما أن تصريحاتها باستعدادها لاستئناف المفاوضات مع الكيان يفتح بل يزيد من شهية الاحتلال في سرقة الأراضي أكثر فأكثر، وبهذا يجد المواطن الفلسطيني نفسه وحيدا في مجابهة صلف صهيوني يرافقه تآمر وخذلان، وفي أحسن الأحوال صمت مطبق من الرسميين العرب والفلسطينيين.
وإلى قطاع غزة، حيث أقدمت آليات الاحتلال على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة صوفا شرق مدينة خان يونس، مخلفة دمارا في أراضي ومزروعات المواطنين. جرافات الاحتلال تركت أيضا رسائل تحذيرية مكتوبة في المكان للمزارعين تطالبهم فيها بإخلاء الأرض وعدم زراعتها مجددا. هذا وتعرضت قوات الاحتلال لمجموعة من الصحفيين المرافقين لوفد من وزارة الزراعة شرق خان يونس بإطلاق النار باتجاههم. التفاصيل في تقرير زميل عماد النتشة.
من مساحات خضراء إلى ساحات للمعاناة، هكذا حولت تجرفات الاحتلال ومعاول الخراب الإسرائيلية الأرض الزراعية شرق خان يونس، بعدما أمعنت دبابات الاحتلال في تدمير وجه المكان عبر تجريف المزروعات وإطلاق النار على المزارعين تارة ورش السموم من طائراتها تارة أخرى. الجريمة هذه المرة صاحبتها رسائل مكتوبة تركتها دبابات الاحتلال لأصحاب الأرض في منطقة صوفا شرق خان يونس، تحذرهم فيها من الاقتراب من أراضيهم أو زراعتها مجددا.
تفاجأنا بخروج الجرافات الإسرائيلية وقاموا بتجريف حوالي 40 دلم وخطوط رئيسية وبرابيش إلنا، جرفوا حوالي بيجي دلم في البطاطا على الحدود وحطوا في البطاطا يافطة إنه خلال فترة معينة من الزمن إذا ما قمناش إحنا بإزالتها إنه هم اللي هيطلعوا ويجرفوا ويزيلوا.
خسائر فادحة طالت 100 دونمات من الأراضي الخضراء المزروعة والتي جرى تدميرها على مدار أيام تجاوزت 100,000 دولارات. لا يقوى هذا المزارع وغيره الكثير على تعويضها، مطالبين بتوفير سبل الدعم لتعزيز صمودهم.
أنا واحد من المزارعين بزرع على صوفة على الجكر، وكذا مرة نتبهدل السنة اللي فاتت مشت البصل 10 دلوم بزرع 150 دلم أجي عليه دواء ما شفناش ولا تعويض ولا حاجة.
وزارة الزراعة أكدت أن العدوان على الأرض يهدف اليوم إلى إفراجها من أصحابها وتدمير هذا المورد الاقتصادي المهم لقطاع غزة من خلال عملية الترويع والتخويف التي يمارسها على طول السياج الشائك، مطالبة المنظمات الدولية بالتحرك وحماية المزارعين.
يهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، يهدف إلى إخلاء المناطق الحدودية من أهلها، يهدف إلى تقليص المساحات الزراعية في قطاع غزة حتى تصبح قطاع غزة عالة لا يستطيع القيام بتوفير منتجات الخضار لأهل قطاع غزة.
تجريف الأرض الزراعية وتهديد المزارعين هو محاولة يسعى من خلالها الاحتلال كما يرى الكثيرون إلى فرض واقع جديد عبر إنشاء منطقة أمنية عازلة.
اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية وسجلت مواجهات متفرقة. ففي الخليل اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وجيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية، كما اقتحمت قوة عسكرية بلدة جبع جنوب جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان تخللها إلقاء زجاجات حارقة على آليات الاحتلال. وفي القدس المحتلة شهدت بلدة العيسوية مواجهات عنيفة تخللها إلقاء الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال الذين أطلقوا القنابل الغازية بكثافة تجاه منازل المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الجيب شمال غرب القدس وعرقلت تنقل الأهالي ودهمت مقبرة القرية. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. عشرات الإصابات جراء قمع المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة، والمتظاهرون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال. المستوطنون يصاعدون من اعتداءاتهم على المواطنين ومنازلهم في نابلس والخليل بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. رغم القيود المشددة، أكثر من 25,000 مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى، والمستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند بواباته. في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، والتي تسلط الضوء على المسيرة الجهادية للشهيد أحمد الهرباوي. بعدها ننتقل إلى فقرة حديث الدار، والتي تتناول مصادرة الاحتلال لأراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل، والنهاية ستكون مع تمثيلية عز الدين، والتي تتناول حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام. إلى اللقاء.
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى، ومن ثم طعن ثاني وقتله. حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي، والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995. تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد وأخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار. وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات. الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية. بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم أبو محمد، يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم
هذا الشاب الحقيقي يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيلي الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رائع المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذا حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه مجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
ونجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. نعم. فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يبدأ أنا شفته عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلوتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها لنديه لأحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية إن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور إنه يكون هو مجهز جزاز ميلوتوف وشغلات زي هيك، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم، أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي بدها تروح شو على شبو حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال لي على أساس لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عندي شاب شيء، قلت على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس للجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يسأل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما نوقفه، يعني هذا حوار في داخلي.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده.
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي احمد انت انا معك قزاز الملتوف اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا تدنس. إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بيدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم، فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، قال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم.
نعم.
فضرب عليه أول رصاصة ما جاتش فيه، أجت في الشاب اللي وراء، الشاب اللي وراء يعني الآن مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي أنا جيت هجمت على أحمد بدي أسحبه، قال لي يعني تأكدت إنه خلص يعني بدي حيستشهد يعني. نعم. فقال لي حسيت فيه إشي هيك وقف إيدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت أضخبطه في ظهره في رقبته اللي أوقفه، قال لي في شيء وقف إيدي وكأنه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه بطلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه، وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات، والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد، يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء بالتأكيد الأكرم منا جميعا، حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. السلام عليكم مستمعينا الكرام. تعتزم سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ووفق مصادر في الداخل المحتل، فإن المخطط يقع غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالاً ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطاء.
يتفشى وباء الاستيطان بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية في ظل صمت عربي ودولي، فقد اعتزمت سلطات الاحتلال الصهيوني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ويقع المخطط غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة، ويهدف المخطط إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الطيبة وقلنسوة، وسيكون له أثر سلبي كبير على المحلات التجارية في المنطقة. ودعا الناشط عبد الستار شاهين أهالي الطيبة والبلدية لتقديم الاعتراض على المخطط قبل المصادقة عليه، لأنه في حال شق هذا الشارع فسيلتهم مئات الدنومات من أراضي الطيبة الزراعية، وسيكون له الأثر السلبي الكبير على كل المحال التجارية والصناعية الواقعة على شارع الطيبة الحالي الذي سيحول اسمه لعابر الطيبة. ووجه الأهالي نداء لكل الأحزاب الوطنية والسياسية وخاصة اللجنة الشعبية بضرورة أخذ دورهم للتصدي لهذا المخطط الجائر بكل حزم وعزم قبل فوات الأوان. ويضيق الاحتلال على فلسطيني الداخل في التوسع العمراني ويمنعهم من استثمار مساحات واسعة من أراضيهم التي صادر قسما منها بعد أن شرع قوانين لهذا الهدف.
نشكر الزميل سمير أبو عطا. وعن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في مدينتي الطيبة وقلنسوة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
سيد سهيل، ما الخطورة التي تكمن جراء قيام سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل؟
يعني شوف، هناك خطورة الكامنة وهي غير ظاهرة حتى اللحظة،
وهو أن يتم تقسيم المناطق العربية في الداخل إلى أجزاء متفرقة، يعني يتم فصل التجمعات السكانية عن الأراضي. وأنا هنا لا أتحدث جغرافيا ولكن إداريا. ما يحصل هو اليوم هو جزء من مخطط قام به ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، بمحاولة لإعادة هيكلة الحكم المحلي، وهو إيجاد طبقة حاكمة تكون يعني أعلى من المجالس المحلية، وتدمج مجالس يعني مختلفة في مناطق معينة، يعني بمثل أن يتم دمج تجمعات عربية مثل الطيبة وقلنسوة وغيرها مع مناطق وتجمعات يهودية استيطانية محيطة، ويتم وضعها جميعا ضمن مخطط واحد، ويتم يعني إعطاء إيجاد مخططات جديدة مثل هذا الشارع، وبالتالي أن يتم إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه التجمعات الإقليمية. فهي من نقطة أولى هي فصل من الناحية الإدارية ما بين مناطق سكنية وما بين أراضي زراعية للمواطنين. ثانيا أنها ستفقد المجالس العربية أحقية أو استقلالية في قراراتها، وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذا إيجاد دمج في المستقبل ما بين التجمعات الإقليمية المستحدثة وما بين مستوطنات على جانب الآخر من الخط الأخضر، فبالتالي أن يتم فرض تجمع أو يعني إجماع ما بين المستوطنات ومن بين هذه التجمعات، وكأنهم يفرضون على العرب قبول المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.
طيب سيد سهيل، هل سيصبح الأمر الآن طبيعة ما يجري الآن من سيطرة على الأراضي هو أمر واقع يسيطر عليه الاحتلال ويطلق مشروع يسميه عابر الطيبة فيغير ملامح هذه الأراضي ويسيطر عليها بحكم أمر واقع على الفلسطينيين؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات؟
يعني سيحاول الفلسطينيون التصدي لمثل هذه المخططات في الداخل من خلال تقديم اعتراضات للجهات المعنية، يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين القيام به الموجودين في تجمعات الطيبة وغيرها التقدم باعتراضات، وهذا هو دور بالحقيقة المنتخبين أو الممثلين للمناطق العربية الآن في الكنيسة بأن يقوموا بالتصدي لمثل هذه المخططات، لأن هذه المخططات ستنتزع الكثير من سلطات المناطق العربية بحجة أنها ستقوم بتقديم خدمات أفضل، وهو على أرض الواقع لا توجد أي ضمانات لتقديم أي خدمات أفضل للمواطن العربي أو إعطائه أي امتيازات فيما يتعلق بالبناء والتوسع وغير ذلك، يعني هو سيكون إعطاء سيطرة للتجمعات الكبيرة على حساب الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك السيد سهير خليلية مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ها؟ ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبلة.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب؟
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد. لا يا عبد الملك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف. لا،
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسنا، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبدا بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا.
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ها، ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل. والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق، موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ، أبدا، أصلا كلنا فقراء. ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا، فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ. محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها. ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك.